الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى
صلى
الله عليه
الله
وسلم.
عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، نفعنا بعلوم وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم. قال ابن
نعم.
قدامة رحمه الله: الكلام في هذه المسألة في فصول. أحدها وجوب الدم على المتمتع في الجملة، وأجمع أهل العلم عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. وقد نص الله تعالى عليه بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول
وشيخنا
الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال متفق عليه. وقال جابر رضي الله عنه: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها.
طيب،
قال رواه مسلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. هنا هذه المسألة مسألة من الأهمية المكان، وهي مسألة التمتع. التمتع أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، والتمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل ويبقى يأتي يهل بالحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ولأصحابه الذين لم يسوق الهدي، أمرهم بالطواف بالبيت او سفر المروه ثم بالتقصير والتحلل الكلي. فهناك اجمع اهل العلم على ان من اهل بالعمره في اشهر الحج، وهذا معناه انه يعني اذا اهل بها في غير اشهر الحج لا يكون متمتعا، وهذا على قول جماهير السلف والخلف الا ما شذ من القول. والصحيح الراجح طبعا جاء عن حسن وعن غيره، صح الراجح انه ليس متمتعا الا ان يعتمر في اشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، وبعد ذلك يهل بالحج، يقيم بمكة ويهل بالحج فيكون متمتعا. فإن كان كذلك بهذا الوصف المنطبق فعليه دم، عليه دم الأمور. أول شيء القرآن، فقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: فما استيسر من الهدي. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم يهل بالحج ثم يهدي، فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا أيضا متمتع أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي، ففيها دلالة على وجوب الهدي للمتمتع الذي أولا ترفه، والأمر الثاني حازة. فكانوا في هذا الباب ينظرون بنظرين، جميع جمهور الفقهاء ينظرون إلى أن هذا الدم دم جبران، لأنه لم يحرم من الميقات فترفه وأحرم من مكة. وقليل من المحققين يقولون بل الدم دم شكران على أن الله جعل له نسكين في سفرة واحدة وهي العمرة والحج. ولذلك جابر يقرر المتعة هنا ويقرر وجوب الهدي. قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها، والإبل أيضا قيل عن 10 لبعض الروايات التي جاءت، وقيل التحقيق على أنه عن 7 أيضا الإبل والبقر. نعم.
عن أبي جمرة رحمه الله قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم. قال متفق عليه. قال: والدم الواجب شاة أو 7 بقرة أو 7 بدنة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا. ولهذا قال الشافعي وأصحاب رأي رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: لا يجزئ إلا بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنه، وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: فما استيسر من الهدي.
طيب هنا
واقتراهم
ماشي ماشي اتفضل اتفضل.
واقتراهم بالآثار الثابتة، وما احتجوا به فلا حجة فيه، فإن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق 100 بدنة، ولا خلاف في أن هذا في أن ذلك ليس بواجب، ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بدن النبي صلى الله
صلى
عليه
الله عليه وسلم.
وسلم.
نعم. أقول إخوتي الكرام أيضا في هذا الباب بين أن المتمتع عليه دم، والدم هنا بالإطلاق يقع على الشاة، يقع على البقر، يقع على بهيمة الأنعام، يقع على الإبل. أبو جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وهو الذي نفح عنها وأمرهم بالمتعة، فقال له أبو بكر عمر ينهاني عن المتعة، فقال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فأمره بالمتعة، ثم سأل عن الهدي، قال: جزور أو بقرة أو شات أبشركم في دم. طبعا يقصد بذلك جزور أعلى وأكمل، يعني هو لما أمره بالجزور كان على الأكمل الأعلى والأكمل، لا كان على الأعلى والأكمل. أحمد طيب ننتظر بعد الدرس إن شاء الله سنتحدث معا، أستأذنك. فهنا أقول لما قال لهم ابن عباس جزور أو بقرة على الأكمل، قال: أو شات أو شرك. والشرك هذه معناها في الجزور، يعني هو ممكن اصلا يعني يتمتع فيهدي ابلا، هذا على الكمال وعلى الاوفر حظا، لكن الذي عليه وجوبا سبع 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 بدنه او سبع بقره او شات. وابن عباس بين له ان المساله اطلاق والمساله على التخيير، لك ان تفعل ذلك ولك ان تفعل ذلك، ولا شيء عليك، لم يلزمه بشيء الا ذلك. اما مالك فقال: لا تجزي الا البدنه، وحصرها في البدنه. وأصل ما عنده هو الأمر بالهدي، الأمر بالهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيان الواجب. وما فمالك كان عنده الحديث في ذلك، ولكنه خالف الآثار وترك الظاهر من قوله تعالى: فما استيسر، وليس من التيسير أن تلزمه بالبدنة. فما استيسر، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب، هو على الاستحباب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة للبيت قبل أن يصل، ولما انتهى بين أداب النحر ونحر 60 بدنة، وكل ذلك فعل الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الله قال: فما استيسر من الهدي فيكفيه الشات. وردا على المالكية أيضا في هذا الباب. نعم شيخ. نعم شيخ محمد.
حضرتكم. قال: ثم انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته، ولذلك ذهبوا الى تفضيل الافراد، فكيف يكون سوقه للبدن دليلا عليهم في التمتع ولم يكن متمتعا؟
يعني هو بيقول هنا، يعني بيقول على المالكيه صحيح؟
مسير.
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في الحج، هم قالوا زعموا، والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، يعني كان قارنا. اول ما الصحيح في الجمع بين هذه الروايات المتفارقه انه اول ما احرم بالحج مفردا، ثم جاء جبريل فقال: عمره في حجه، صلي في هذا الوادي المبارك وقول عمره في حجه. فإن كان مفردا يعني يقول إن ولذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد، فكيف يكون سوق الهدي سوق البلاد للبد دليلا عليهم في التمتع ولم يكن متمتعا؟ وهو الصحيح أن نقول أنه كان متمتعا وساق الهدي دلالة على أن هذا الواجب في التمتع، أنه يجب عليه الهدي. نعم.
قال الفصل الثاني: الشروط التي يجب الدم على من اجتمع فيه.
طبعا هو بيلزمهم، آسف، هو يلزمهم بذلك، يقول: لو كان مفردا لما ساق الهدي، هذا دليل عليكم أنه ما كان مفردا بل كان متمتعا وساق الهدي. نعم.
قال الفصل الثاني الشروط التي يجب الدم على من اجتمعت فيه وهي خمسة: الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إن أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعا،
ممتاز،
سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره، نص عليه أحمد رحمه الله. قال الأكرم رحمه الله: سمعت أبا عبد الله رحمه الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال، أيحل من عمرته في شوال أو يكون متمتعا؟ فقال: لا يكون متمتعا. واحتج بحديث جابر رضي الله عنه وذكر إسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابرا أو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم تحل إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطوف بالبيت. قال أبو عبد الله رحمه الله: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين أحدهما عن طاووس. وشفنا يعني،
نعم، خلينا نقف عند لغاية ما نصل للقولين الشاذين، صح؟ طيب هنا نعم
بقول لحضرتك نضبط ما سبق وبعدين نكمل ولا كمل؟
طيب نضبط المسألة أصالة في هذا الباب على المتمتع. قال في الفصل الثاني: الشروط التي يجب بها الدم. الشرط الأول في هذا الباب أن يكون متمتعا، ولا يكون متمتعا إلا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، فإن أحرم بها في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا. والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وأيضا ظاهر القرآن، إذا قال الله تعالى: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، وكان فيه نعم الإجمال، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من تمام البيان. فمن أحرم في قبل شهر شوال ولم يأتي بالعمرة في شهر شوال لم يكن متمتعا. ولذلك سئل الأسلم، يقول أن أحمد سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أحل من عمرتي في شوال أو يكون متمتعا؟ فقال: لا يكون متمتعا. احتج حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تسأل عن نفسها عمرة في شهر مسمى ثم تحل إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال تخرج ثم تهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطوف بالبيت. وهذا الحديث يعني حسن. قال أحمد: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه. والمسألة هنا ترجع إلى أساس، ما هو الأساس النصي؟ يعني أنت تدافع عنه ولا ماذا تفعل؟ ولا بالوكالة؟
عشان هو الحج النيابة فيه حضرتك لا يخفى على حضرتك أن النيابة فيه سهلة.
نعم. طب هنا الأساس إيه؟ أصلا
لو كان مريض مرض مزمن.
طيب هو أي مرض مزمن عنده؟ ودنه؟
لا فاهمه.
رضي الله عنك، حفظك ربي. طب ما هو الأساس؟
العبرة بالابتداء أو بالانتهاء.
طب هو إيه؟ طب ما أنت خلاص، أنت جبت في التخييف فقط. العبرة بالابتداء والطواف. العبرة بالابتداء والطواف. نعم. ولذلك ليس العبرة في الانتهاء، ولذلك هو قال: لا في الشهر الذي حلت فيه. فاعتبارها في التي أهلت به. فإن أهلت في شوال فهي متمتعة، وإن أهلت في ما هو قبله فهي ليست متمتعة. وقال لنا بين أهل العلم خلافا أن من اعتمر في أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، إلا ما جاء القول شاذ، والصحيح أنه ليس بمتمتع، والمتمتع لا يكون محرما إلا محرما في أشهر الحج ثم بعد ذلك يتحلل ثم بعد ذلك يهل به الحج. هذا الذي فعله النبي تعليما، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، وأيضا القارن لا يبعد كثيرا عن المتمتع. نعم، تفضل. شيء
قال ابن خدامة رحمه الله: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين أحدهما عن طاووس رحمه الله أنه قال إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع. والثاني عن الحسن رحمه الله أنه قال من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين.
ويبقى هذه أقوال شاذة، فهذه أقوال شاذة تطرد وترد ولا وتدفع ولا تقبل.
قال فأما إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهره فمذهب أحمد رحمه الله أنه لا يكون متمتعا.
نعم.
ونقل معنى ذلك عن جابر وأبي عياض رحمهم الله رضي الله عنهم رحمهم، وقول إسحاق وأحد قولي الشافعي رحمهم الله.
نعم.
وقال طاووس رحمه الله عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري والشافعي رحمهم الله في أحد والشافعي في أحد قوليه رحمة الله على الجميع عمرته في الشهر الذي يطوف فيه.
يعني اعتبروا بالطواف
رحمه الله عمرته في الشهر. نعم سيدي.
اعتبروا بالطواف.
نعم. وقال عطاء رحمه الله عمرته في الشهر الذي يحل فيه، وهو قول مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع، لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها، أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج.
طيب هنا الكلام في هذا الباب على القول الشاذ للحسن وأيضا لطاووس بأنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم قام حتى جاء الحج يكون متمتعا، وهذا فيه ما فيه من الشذوذ، لأنه كما قلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وأن المتمتع معتبر المتمتع إلا في أوقات الحج، أنه اعتمر في شهر الحج ثم ذلك أردف بذلك الحج، كما جاء أبو موسى الأشعري وقال أهلت بما أهل به رسول الله، قال سقط الهادي، قال لا، قال طب البيت وصف المرة ثم احلل، الحل كله ثم يهل في اليوم الثاني. فحقيقة الأمر لا يكون متمتع إلا إذا اعتمر في أشهر الحج. وأما قول نعم
ممكن شيء شيخ
تفضل تفضل
وممكن حضرتك سبق حضرتك فهمنا غلط.
اللي هو
عندنا المسألة الأولى إنه أحرم في غير أشهر الحج وانتهى قبل أشهر الحج، وهنا فيها قولين شاذين لطاووس والحسن. المسألة الثانية ودي خلصت، المسألة الثانية هل في أحرم في غير أشهر الحج وانتهى من إحرامي في أشهر الحج.
دي المسألة الأولى اللي تكلمنا فيها. احنا كده الترتيب قلبتها أنت. آخر مسألة تكلمنا فيها القولين الشاذين، أنه أحرم في غير أشهر الحج وانتهى في غير أشهر الحج. لو أقام وانتظر للحج قال الحسن أنه بذلك يكون متمتعا، وهذا قول شاذ. لأنه الشرط بأن يكون متمتعا أن يعتمر في أشهر الحج. وأما إذا ابتدى في غير أشهر الحج وطاف في غير أشهر الحج وانتهى تحلل في أشهر الحج عند أحمد لا يكون متمتعا، وواحد قول الشافعي، وهذا الراجح الصحيح وهذا القديم، الجديد عنده أنه يكون متمتعا، والصحيح أنه العبرة هنا بالطواف عند الشافعي، حتى عند الشافعي العبرة عنده بالطواف، فهذا قلناه بالتفصيل.
معلش انا لو احب اعيد المساله، يعني اول كلمه اعيد واعيد المساله الثانيه، يعني سريعا كده.
كيف تعيد ما قلت لك؟ المساله الاولى افهم، الصوره الاولى اعتمر في غير اشهر الحج وتحلل وهو في اشهر الحج، يعني في شوال اعتمر قبل شوال وتحلل في شوال، عند احمد قول شافعي انه ليس متمتعا، لان العبره عنده بالابتداء لا بالانتهاء. والصورة الثانية اعتمر في غير أشهر الحج وانتهى في غير أشهر الحج لكنه أقام للحج، فالحسن قال أو طاووس قال هو متمتع، وهذا قول شاذ. والقول الثاني الحسن أنه قال لما اعتمر بعد النحر، يعني بعد يوم العاشر، وده ده دي الصورة اللي قالها الحسن، أنه اعتمر بعد النحر، يعني بعد ما انتهى الحج، يعتبر بعد النحر قال فهي متعة، وبعد النحر يعني بعد يوم النحر بعد يوم الحج الأكبر، لذلك كان قولا شاذا. نعم. هل هذه التي تريدها ولا أي واحدة منهم؟
ممكن شفنا يقول نحن يعني أن الترتيب هو مختلف. المسألة الأولى أن هو اعتمر في غير أشهر الحج وحل منها قبل أشهر الحج،
ماشي خلاص.
القولان الشاذان لحسن وطاووس رحمة الله على الجميع.
نعم
صح كده؟
اه صح كده، وخلصناها وقلنا ذلك.
خلاص مش المسألة الثانية،
لكن فيها التنصيص ان هو انتظر الى الحج. نعم المسألة الثانية،
احرم بالعمرة في غير اشهر الحج ثم حل منها في اشهر الحج.
طيب هذا هو الذي قاله احمد انه حل في شوال.
نعم سيدي.
طيب هذا قلناه، قلناه عند احمد وقول الشافعي انه غير متمتع، وقلنا هذا صحيح لانه الاصل، حتى انت اللي اجبت لما سالت المسير، الاصل في ذلك على الابتداء والطواف، على الابتداء لا على الانتهاء، على الابتداء لا على الانتهاء. فهو هو انتهى في شهر من اشهر الحج، هو الان تحلل في شوال وده شهر من اشهر الحج، فلم يعتمد، اعتماده كان على ابتدى، ابتداها واحرم بها في غير اشهر الحج. وانت الذي اجبت حتى للنصيري لما انا سالته. ماشي
ماشي، هذا الذي كنت اقصده، لكن لعلي اخطات في التعبير.
لا لا، هو جزاك الله خيرا، احسن الله عليك.
حضرتك تذكر بقيه الاقوال ولا
فين احنا وصلنا؟ فين بقى خلدي طاووس قال عمرته في الشهر الذي يدخل فيه في الحرم
لا يكون متمتعا.
ها،
ونقل معنى، فمذهب احمد انه لا يكون متمتعا، ونقل معنى ذلك عن جابر وابي عياض، وهو قول اسحاق واحد قولي الشافعي، دي القول الاول.
وقال طاووس ده لحظه، فاما من احرم بالعمره في غير اشهر الحج ثم حل منها في اشهره، كما قال احمد في هذا الباب في اللي هي المساله الاولى، يعني هذه المساله الاولى قالها. شوف ارجع، لو ترجع او تعالى ارجع، وش قال هنا الان؟
دي المساله الثانيه
لحظه، لان هو ذكرها قبل ذلك،
هو ذكر اثر جابر وعلق عليه
اثر جابر اهو الان،
هو اتى به في المره الثانيه
ما نعم، لكن هو شوف ماشي ماشي ما يهم، لكن هنا اتى بها وبين ذلك عامة، الاصل فيها انه اتى بها اولا واتى بها ثانية، انه المسألة الثانية انه هو حل اعتمر في اشهر الحج في غير اشهر الحج، لكن حل منها في اشهر الحج. ماشي، ايضا المدى فيها انه لا يكون متمتعا، وهذا احد قولي الشافعي كما قلنا هو القديم، وهو عن جابر وابي عياض، وهو قول اسحاق، ولاننا قلنا الاعتبار هنا في هذا الباب على الابتداء لا على الانتهاء، على الابتداء لا على الانتهاء. ولذلك شوف هو قال ايش، قال ابو عبد الله فجعل عمرتها في الشهر الذي حلت فيه لا في الشهر الذي حلت فيه، فلازمه هنا لو حلت في شهر من اشهر الحرم اشهر الحج فانه لا 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 عبرة به، سد الباب بها هنا اشارة.
وقال طاووس رحمه الله عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.
ماشي، وقال طاووس عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم، وقال حسن والحكم وابن شمرون والثوري والشافعي في احد قوله عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وانا قلت لك ان الشافعي يعلل او 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 يجعل المساله على الطواف، لانه الطواف هو الركن الاسمى للعمره، فحيثما طاف كان التوقيت هو الذي يعني يعتد به. نعم،
وقال عطاء عمرته في الشهر الذي يحل فيه،
وهنا عطاء جعلها على الانتهاء، على الانتهاء لا على الابتداء. ماشي،
وهو قول مالك،
ومالك ايضا يعتد بالمسألة انه مرهون حسابه على الانتهاء لا على الابتداء. نعم،
وقال ابو حنيفة رحمه الله ان طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف أربعة في أشهر الحج فهو متمتع، لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها، أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج.
طب هذا أبو حنيفة في هذا الباب يعني هو متفق مع الشافعي في القول، يعني هو بيتفق مع الشافعي ويتفق أيضا مع من قال بهذا القول من الثوري ابن شبرومة، يتفقون. ليش؟ لأنه ماذا فعل؟ هو جعل الامر على الطواف، لكن هو خالفهم في ايش؟ خالفهم في انه عنده الغالب ينزل منزله الكل، يعني القول هنا هو قول أيضا شفيع وقول عطاء وإسحاق وقول جابر أيضا. فأبو حنيفة متفق معهم في القول بأن المسألة واقفة على الطواف، لكن هو خالفهم في شيء آخر، وهو أنه عنده غالب الطواف ينزل منزلة كل الطواف. لذلك قال لو طافت أربعة أشهر في أشهر الحج فليس متمتع، طاف الأربعة في أشهر الحج صار متمتعا. فأوقف المسألة أيضا على الطواف. فقولنا أن عمر صحة في أشهر الحج بأنه لو وطئ أفسدها أجب إذا أحرم بها في أشهر الحج. وهنقول أصلا في هذا الباب لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل أن لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج. هو أحرم يعني هو ألحق الانتهاء بالابتداء أو الابتداء بالانتهاء، وكان عمدة الأمر عنده في الطواف، يعني هو أحرم في غير أشهر الحج، لكن لما طاف في أشهر الحج فقال هو متمتع. يبقى إذن عندنا لو فرقنا بهذه الأقوال الثلاثة، هناك من يقول بأن العبرة بالابتداء، وهناك من يقول العبرة بالانتهاء، وهناك من يقول العبرة بالطواف. فإن ابتدى الذي قال بالعبرة بالطواف ده تفصيله، قال فإن ابتدى في أشهر الحج لكنه طاف في أشهر الحج فهو متمتع. وده قول الشافعية وقول إسحاق وقول أيضا ابن شبرومة أعتقد وغيره. والقول الأول هو قول أحمد، وواحد قول الشافعي، واحد قول الشافعي، لأن الشافعي أيضا في القديم قال بذلك، قال المسألة على الابتداء، يعتد بها على الابتداء. وأبو حنيفة وافق أيضا الشافعي ومالك على أن المسألة على الطواف، لكنه يقول بأن غالب الطواف ينزل منزلة كل الطواف. يبقى عندنا قول ثلاثة: الابتداء، الانتهى، الطواف، العبرة بالطواف.
قال ابن خزيمة رحمه الله: ولنا
والصحيح قبل أن يبدأ ولنا، وصح في ذلك هو قول الحنابلة في الابتداء، أو نقول وقوة قول الشافعية لا يعني لا يغفر عنها الغافل، لأن المسألة على ركن العمرة الأكبر. لذلك وقال حتى ولو أحرم، لأن الأمر يسير، لو أحرم قبل في غير أشهر الحرم أشهر الحج لكنه طاف في أشهر الحج حسب له التمتع، إذ ركن العمر الأكبر هو التمتع. نعم
طبعا. قال المخدامة رحمه الله: ولنا ما ذكرنا عن جابر رضي الله عنه، ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعا كما لو طاف، فيخرج ويخرج عليه ما قاس عليه
أما الذي قاس عليه الابتداء والانتهاء، صحيح؟ ما الذي قاس عليه؟
وقاس على ما لو أحرم في أشهر الحج،
هو جعل إحرامه في غير أشهر الحج كإحرامه في أشهر الحج عند الطواف، ألحق بها ما قاله الحنفية.
الآن رد الحنفية سيدي في القياس،
هو نعم في القياس بيرد عليه في ذلك،
لأن يعني الإحرام في غير أشهر الحج غير الإحرام، يبين لهم الإحرام في غير
أشهر الحج. شوف الإحرام في غير أشهر الحج هو قال يلحق بالإحرام بأشهر الحج، جعل ابتداء على إذا طفى أغلب الأشواط.
هو بيقول له لا لا يلحق،
هو قال له خرج علي ما قاصه، لأنه بيقول له الآن في غير أشهر الحج، وقال أنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعا. طبعا هو يقول أتى بالنسك اللي هو ليه الإحرام، لأن العمرة لا تتم إلا بالإحرام، فأتى بالإحرام في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعا كما لو طاف، وخرج عليه ما قاس عليه. والقياس كما قلت في مسألة أنه جعل إذا طاف في أشهر الحج فجعل ابتداء الإحرام في أشهر الحج كالانتهاء، يعني قال له ما دام قد أتى بركن العمرة الأكبر في أشهر الحج فإحرامه في غير أشهر الحج كإحرامي في أشهر الحج، لأن أعظم ما في العمرة في أشهر الحج فيلحق به. فهو قال له لا، لا يلحق به، لأنه أتى بالنسك، النسك الذي لا تتم العمرة إلا به وهو الإحرام في غير أشهر الحج، فلم يكن متمتعا. نعم.
قال الثاني أن يحج من عام.
ده كده طالع مسألة ثانية. نعم.
قال الثاني أن يحج من عامي، فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من العام القابل فليس بمتمتع. لا نعلم فيه خلافة إلا قولا شاذا عن الحسن رحمه الله، لمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج.
وهذا عجيب جدا. نعم.
والجمهور على خلاف هذا، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أجهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع، هذا أولى من التباعد بينهما أكثر.
معلش أنا أسف جدا الجزئية هذه. طيب
عشان
انا استوعب المساله،
ده الشرط الثاني في وجوب الدم.
خلاص ده الشرط الثاني، هو قال الثاني، الاول انتهينا منه وبين ان الاول خلاصه الاول ما هو خلاصه الاول انه المساله دائره على الابتداء. ها خلاصه الاول ان المساله ارتكازها على الابتداء عند الحنابلة، وارتكازها عند الشافعية والمالكية والحنفية وعطاء عند الطواف، على خلاف بينهما في التفصيل، وهو أنه قال لو طاف الأغلب، يعني معنى ذلك عند أبي حنيفة لو طاف، لو أهل في غير أشهر الحرم وطاف في غير أشهر الحرم ثلاث أشواط ثم دخل الشهر الحرام فطاف الأربعة أشواط في الشهر الحرام فهو بذلك في أشهر الحج فهو بذلك يكون متمتعا. وأما طاووس فاعتمدها على الانتهاء، المهم هو ما تحلل إلا في شهر من أشهر الحج. خلاصته بذلك الحنابلة يعني كلامهم السديد أن العبرة بالابتداء. قال الشرط الثاني أنه هو إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج لا يمر العام إلا وقد حج، يعني أحرم في شوال، حال في شوال ومكث في مكة، اليوم الثامن من ذي الحج من ذي الحجة هو يعني يهل بالحج، فإن لم يفعل حتى مر الحج وانتهى إذا لا 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 حج له إلا في العام المقبل. فهنا الجماهير اتفقوا على أنه ليس بمتمتع، لأن الموالاة شرط في صحة التمتع، لعموم قول الله تعالى فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من هدي. وصراحة الآية لا تدل على ذلك، الآية مجملة يعني ما فيها شيء من الدلالة. ما في شيء، يعني الآية لا تدل على ما يزعمون. يعني كيف وجه الدلالة عندكم نصير أو الشيخ محمد في هذا الباب؟ ما في الدلالة عنده، ليست فيها شيء من الظهور، لأن الآية مطلقة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقد تمتع وهو منتظم الحج، لم يقل هذا الحج أو الحج الذي بعده، يعني المسألة مش ظاهرة.
نص شيخنا يعني تمتع العمرة التمتع على صحيح لأن تعتمر في أشهر الحج،
خلاص هو اعتمر في أشهر الحج هو بيشترط عليه، خلاص احنا خلصنا المسألة الأولى، اعتمر في أشهر الحج واعتبرنا بالابتداء. طيب هنا الآن بيقول الشرط الثاني أنه يكون الحج في نفس العام، استدل بالآية، الاستدلال بالآية ضعيف لا يظهر. الصحيح في ذلك أن الاستدلال الصحيح في هذا الباب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بإقراره أو بأمره إياهم في هذا الباب، وقد قال خذوا عني مناسككم، والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت منا من أهل بالعمرة وده متمتع بهذا الحج،
ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة والحج. فالذي تأهل بالعمرة هل بها وهو يريد الحج فلا يكون مهلا بها هنا متمتعا إلا أن يأتي بالحج في نفس العام، على فعل أبي موسى الأشعري وفعل الصحابة الكرام الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل حتى يأتي اليوم الثامن. هو قال لهم ذلك، أمرهم بأن اليوم الثامن أن 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 ضحى اليوم الثامن أن يهلوا بالحج وأن يذهبوا إلى منى. ماشي، تفضل شيخ. ولأنهم إذا أجمعوا، نعم،
تسمح لي ذكر الدلالة وتصوتني
لو إيش
تسمح لي ذكر الدلالة.
هذا تفضل.
شيخنا، فمتى بعمرة الحج إحنا متفقون على إنه ما ينفعش يعني يكون متمتع إلا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج.
نعم.
فكيف يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من العام التالي؟
أو خلاص، ما هو الآن اعتمر في أشهر الحج، ده المشروط، اعتمر في أشهر الحج ثم انتظر إلى ما يأتي الحج الآخر لأنه اعتبر نفسه في هذا الباب متمتعا لأنه أحرم في أشهر الحج. ولذلك قاله الحسن في هذا الباب، قال اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج. ليه؟ لأنه أتى بها في أشهر الحج، يبقى كأنه سيحج في العام الثاني. هو بيقول له الآية بتقول بالموالاة، لا ما تقولش بالموالاة، احنا نقول فعل النبي. انا اقصد في هذا الباب انه الآية الدلالة فيها ليست ظاهرة.
شيخنا والله عز وجل قال ألم لعلهم قصدوا بذلك المصاحبة، كما في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، قالوا أن إلى هنا تفيد المصاحبة.
يعني ممكن هو احنا بنقول، افهمني، هو الحسن ماذا قال؟ قال من تمتع بالعمرة الى الحج، صحيح؟ فقال من تمتع بالعمرة الحج شرطها ان يكون اعتمر في اشهر الحج. هو اعتمر، ما فيش دلالة توجب الحج في هذا العام حتى نقول انه طب هو يعني الحسن لا يشترط انه ان يحج في العام الذي بعده. ايضا هو بيقول مطلق الايه على انني اعتمر، اذا اعتمرت في اشهر الحج اكون متمتعا، يسمى متمتعا. فنقول له متمتع بدون حج، يبقى اذا انت تقول العام القابل على الحج، احنا هذا كلام لا نقول به، لكن احنا اردنا ان ننظر في الايه ما وجه الدلاله في الايه في هذا الباب. هم يقولون بقياس، مش في الآية، هو القياس اسمه القياس الأولوي، هو الذي يقويهم في ذلك. لأننا بنقول بيقولون طب التزموا معنا لو اعتمر بها في غير أشهر الحج وحج يكون متمتعا؟ الإجابة لا يكون متمتعا. لما؟ أولا تقول ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابط في هذا الباب. الأمر الثاني الحكمة التباعد، فلذلك تقول هنا الآن إذا كان للتباعد فالتباعد في الحج القابل من باب إيه؟ من باب أولى. يعني يكون أفحش. فهو الحسن سيرد ويقول لا، هناك فارق، لأن هذا كان في غير أشهر الحج، والآخر قد تمتع قد اعتمر في أشهر الحج. عامة هي مسألة الآية، الاستدلال بالآية هو الذي يحتاج إلى وجهة نظر، وإلا فالكلام صحيح على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام، وأنه لا يكون متمتعا إلا في نفس الحج في نفس العام الذي قد اعتمر فيه، فيحج في نفس العام. وهذا القول هو الصحيح، وقد نقول عليه إجماع لولا قول الحسن، وقول الحسن أيضا شاذ، فلنا أن نقول أن المسألة على الإجماع. نعم. تفضل شيخ.
قال لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع، هذا أولى من التباعد بينهما أكثر.
أو شوف، قال بالتباعد، قال بالقياس الأولى في هذا الباب. وقد نقول العبرة بقوله إلى
كما قال المسير في مسألة المصحابة هذه أخرب أيضا في الاستدلال. نعم.
قال الثالث: ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة.
يعني قطع، يعني يعتبر نقوله قطع الأمر، قطع الارتباط، قطع الارتباط بالسفر. نعم. مع أن هذه مسألة خلافية. تفضل شيخ. ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة في مثل الصلاة.
نص عليه أحمد رحمه الله وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني وإسحاق رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: الرجع إلى المقاد فلا دم عليه. وقال أصحاب رأي رحمه الله: الرجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا. وقال مالك رحمه الله: رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا. وقال الحسن رحمه الله: هو متمتع ورجع إلى بلده. اختاره ابن المنذر رحمه الله لعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
هنا المسألة فيها أقوال، مسألة وصورة المسألة. الثالث قال: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا. فصورة المسألة أن يكون في الحرم أحرم في أشهر الحرم وليتمتع بها الحج، لكنه سافر بعد ذلك إلى الرياض مثلا أو سافر إلى الشام، مسافة قصر وما فوق مسافة قصر، سواء بقى ذهب إلى بلدي أو لم يذهب إلى بلدي فهو سافر مسافة قصر أو تقصر فيها الصلاة. قالوا: غير متمتع. على التفصيل الذي فصلوه، منهم من قال إلى مصره، ومنهم من قال يعني راجع تحديد المصر بالذات، لو ذهب حتى فوق هذا القصر لكنه لم يذهب إلى مصر فلا تبطل. الحسن قال: متمتع ويرجع على بلده. ابن المنذر يرى أن القرآن موافق لقول الحسن هنا في عموم قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. الحقيقة في هذه المسألة أيضا فاصل الخطاب فيها غير, غير, غير وارد، غير موجود، إلا في شيء واحد، وهو فعل النبي وفعل الصحابة، فعل النبي وفعل الصحابة. لأنه أكيد من قام ليحج يعن له ما يعن لأي إنسان عنده أمور، ممكن يعن له السفر فيسافر. فلو كان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لزاما، لو كان لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أصحابه يعني لم يبين مسألة جواز السفر والرجوع في هذا الباب، يبقى الأمر على ما كان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لابد ألا يفصل بين الحج، بين العمرة وبين الحج الذي تمتع بها صاحبها، لا يفصل بينهما بسفر ولا بقطع، لأن الصحابة لم يقطعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم وأقرهم على ذلك. أما القطع ففيه خلل، القطع ففيه خلل، ولذلك يعني قال الجماهير بأنه لا يكون متمتعا، لابد يرجع مكة مرة ثانية. لكن الشافعي بيقول بيحدد بيقول: لو رجع الميقات فلا دم عليه، لأنه لا يشغل الإمام الشافعي في هذا الباب هو مسألة الإحرام من الميقات، وهو يرى أن دم التمتع ده دم جبران لعدم الإحرام من الميقات. فلو هو رجع إلى الميقات فأحرم فلا شيء عليه. ابن المنذر وجهته في هذا الباب يقول: العموم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هو تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع هنا هو أن يتحلل الحل كله، وهو قد تمتع حتى لو رجع وأقام عند أهله وجامع أهله ثم رجع الحج، يعني الآية لا تخالف ذلك. والصحيح أن نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي والصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك، ولو كان صحيحا لا يسر النبي على الأمة وعلمهم ذلك. فلما لم يفعل قلنا: القطع يقطع التمتع، القطع يقطع التمتع، وقد ورد عن بعض الصحابة التصريح بذلك. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، إن خرج ورجع
والحج صحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ذلك.
ابن عمر حديث صحيح لكن عمر اسناده ضعيف، في عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف.
قال لأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه دم كموضع الوفاق. والآية تناولت المتمتع، وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر رضي الله عنهم
يعني هو بيقول في هذا الباب أنه لو سافر يكون قد قطع التمتع، ليس متمتعا لأنه لا ارتباط بينه وبين الحج بالسفر الطويل الذي أقام فيه. ورد عن عمر ذلك بأنه ليس متمتع صريحا، ولكن الإسناد فيه ضعف، لكن ورد عن ابن عمر بنفس القول بأنه إن خرج ورجع فليس بمتمتع بسند صحيح عن عمر الخطاب، وقول الصحابة هنا حجة لا يخالفه أحد، لا سيما أننا نستأنس بما جاء عن عمر والضعف فيه ليس ضعفا شديدا، لأنه فيه فقط عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف حفظ، وقد نقول حافظ الحديث وابن عمر وافق على ذلك. وأما من ناحية النظر أنه رجع المقاط أو ما دونه لازمه الإحرام، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بأحد السفرين، وهو بيقول المتمتع هو الذي ترفه بأحد السفرين، لأنه لابد سفر العمر وسفر للحج، فهو لما نزل العمر وقعد ما في سفر للحج، ما في إلا إهلال في اليوم الثامن. أما الثاني فيقول بأنه أسقط هذا الباب، أسقط الترفه بأحد السفرين فسافر مرة وسافر أخرى، ولذلك قالوا لا يلزمه الدم. نحن نقول لا يلزمه الدم، لكن لو نزل ودخل على الميقات إذا أحرم بالحج سيكون مفردا فلا يلزمه الدم، لكن لو أحرم قارنا أو أحرم متمتعا نقول له الآن تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تلبي، أو تكون قارنا وهذا الأنسب والأسد له. نعم لا نقف هنا بعد إذنك.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.